أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الكلام فعلا بعد أن تحدثنا في مقدمة وبينا فيها أمور، وتحدثنا في المبحث الأول حول أقسام الحديث، وقصنا الكلام في ذلك خلال الجلسات السابقة، نتحدث الآن فعلا في مطلب جديد وهو مصادر الحديث عند الفريقين. ويقع الكلام فعلا في نقاط. النقطة الأولى رواية الحديث، سلك المسلمون في رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله طريقين. الطريق الأول الرواية الشفوية، والطريق الثاني الرواية التحريرية. الرواية الشفوية تعتمد على دعامتين أساسيتين، دعامتين أساسيتين وهما السماع والحفظ، ركيزتين، دعامتين يعني ركيزتين، السماع والحفظ، يعني سماع الحديث من المتحدث وحفظه عن ظهر قلب، وكذلك ملاحظة الأفعال، يعني ملاحظة أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، ملاحظة أفعال المعصوم عليه السلام. فيعتمد الراوي على المشاهدة والبصر. ولذلك تارة يقول الراوي سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول كذا وكذا وكذا، تارة يقول قال رسول الله، وأخرى يقول رأيت رسول الله، وتارة يقول فعل رسول الله أو فعل فلان مثلا الوضوء بهذه الكيفية أمام رسول الله، يعني تقرير. على كل حال كل هذا يندرج تحت الرواية الشفوية أو الشفهية. الطريقة الثانية الرواية التحريرية، وهي أن يكتب الراوي أقوال وأفعال وتقريرات المعصوم عليه السلام. يعني يكتب السنة النبوية من أفعال وأقوال وتقريرات. ويعتبر هذا التدوين أو تلك الكتابة تحملا للسنة الشريفة. وإذا أراد أن ينقل هذه الرواية التحريرية فتارة ينقلها شفاهية وأخرى ينقلها تحريرا. يعني نحن وجدنا كتاب لأحد الصحابة عن رسول الله، الذين جاءوا بعد تارة ينقلونه شفاهة فيقول ذكر فلان في كتابه أو في صحيفته أو قال فلان، وتارة ينقلون ما وجدوه في الكتب السابقة وفي الصحف السابقة. وهذا ما وجدوه في كتب سابقة، وهذا ما سيأتينا في طرق تحمل الحديث، تارة يكون طريق تحمل الحديث بالكتابة، وتارة يكون بالسماع، وطرق أخرى ستأتي إن شاء الله تعالى في الفصل الأخير من البحث. هذا تمام الكلام في النقطة الأولى. إذن رواية الحديث عن المعصوم عليه السلام اعتمدت على إحدى هاتين الطريقتين، إما الطريقة الشفوية أو الطريقة التحريرية. النقطة الثانية، تدوين الحديث. النقطة الثانية تدوين الحديث عند أهل السنة وفي مدرسة الخلفاء. تدوين الحديث من الأمور التي اهتم بها المسلمون مع وجود بعض الاختلافات وبعض وجهات النظر في المسألة. مسألة الكتابة والقراءة كما تعرفون لم تكن مسألة متداولة عند العرب في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن كان يعرف الكتابة والقراءة في مكة المكرمة لا يتجاوزون 14 رجل، ومن كان بمكة أكثر من ممن كان في المدينة. الذين يعرفون القراءة والكتابة في مكة المكرمة أكثر من الذين كانوا يعرفون القراءة والكتابة في المدينة المنورة. ومما يشهد لذلك أن الرسول صلى الله عليه وآله وفي مكة أيضا كانوا موجودين. مكة كانت ملتقى، يعني سوق عكاظ معروف كان فيها، ومنتديات العرب منتديات الشعر كانت في مكة المكرمة. ومما يشهد لذلك إذن الرسول صلى الله عليه وآله لأسرى بدر إذن الرسول لأسرى بدر المكيين بأن يفدى كل كاتب منهم، أو يفدي كل كاتب منهم نفسه بأن يعلم 10 من صبيان المدينة الكتابة والقراءة. يعني هذا إنسان أسر في معركة بدر، فداؤه أن يعلم 10 من صبيان المدينة المنورة القراءة والكتابة. إذا علم 10 أشخاص فداه النبي وأطلق سراحه. فما كان هناك من يأخذ أكثر الموجودين الأسرى من مكة المكرمة، النبي كان في المدينة المنورة، فأراد أن ينشر مسألة القراءة والكتابة بأن يستفيد من هؤلاء الأسرى الذي أخذهم من مكة المكرمة في غزوة بدر المعروفة. لا، ليس كلهم، من يعرف منهم فداؤه هذا أن يعلم. نعم، ليس كلامنا الآن نحن في الأثر، كلامنا في هذه الحالة أن النبي أراد أن يستفيد من هؤلاء الأثر. وكذلك مما يشهد على قلة الكتابة والقراءة أن كتاب الوحي كان عددهم 40 رجل، وأكثرهم أيضا من مكة المكرمة، وهم الذين كتبوا القسم الذي كان بين المسلمين والكفار قبل هجرة النبي صلى الله عليه وآله قبل هجرة النبي صلى الله عليه وآله إلى المدينة المنورة، ووضع في مكة المكرمة في الكعبة المشرفة في قصة معروفة، وأكلت الأرض ذلك الكتاب وأبقت اسم النبي صلى الله عليه وآله واسم الله. بعد هجرة النبي إلى مكة، بعد هجرة النبي عفوا إلى المدينة المنورة، كثر الكتاب في المدينة المنورة لما كان يحث إليه النبي صلى الله عليه وآله، وقد أنشأ الرسول صلى الله عليه وآله في المسجد مكانا خاصا لعبد الله بن سعيد بن العاص، حيث كان يعرف الكتابة، فوضع له مكان خاص يعلم الراغبين الكتابة والخط. وكان عبد الله بن سعيد بن العاص محسنا للخط، والنبي صلى الله عليه وآله أيضا قام بعملية إحصائية، أمر وقال اكتبوا لي من تلفظ بالإسلام من الناس، كان يريدهم مكتوبين، يريد كل من تلفظ بالإسلام، فكتبنا له 1500 رجل. قال في أوائل قدومه إلى المدينة المنورة. أما ما هو السبب في قلة الكتابة، أو ما هو السبب في قلة تدوين، أنا أقول الكتابة ليس لنا أمر الآن بالكتابة، تدوين كتابة الحديث بالذات، السبب هو تعويل الصحابة على الحفظ في الصدور كما كانوا يحثون على ذلك، أن العلم يحفظ في الصدور، في صدور الرجال كما كانوا يقولون، ولم يكونوا يشجعون على كتابة الحديث، مضافا إلى قلة الكاتبين وقلة وجود الوسائل، وسائل الكتابة في ذلك العهد. فالسبب يعود إلى اعتمادهم على الحفظ في الصدور، وقلة وجود الكتاب، وقلة وجود وسائل الكتابة أيضا في ذلك العهد. هكذا بعضهم ذكر، ولكن الذي يظهر أن هذا ليس هو السبب العمدة في المقام، لأن الصحابة كانوا يكتبون القرآن، لماذا لم يكتبوا السنة؟ ليس مسألة قلة الكتاب عاملا لعدم كتابة السنة الشريفة، لأن القرآن كان يكتب على اللحاف والعسب والأكتاف والأقتاب، وكان يكتب على الوسائل المتداولة آنذاك وفي ذاك الزمن، لكنهم في خصوص الحديث كانوا منكفئين عن الكتابة. يعلل بعض الباحثين في علم الحديث أن السر في ذلك هو كثرة الأحاديث، القرآن الكريم محدود في آيات محددة ومعروفة، وينزل في أوقات محددة، بينما السنة عن المعصوم عليه السلام، عن النبي صلى الله عليه وآله، لا تنقضي، لأنه كل كلامه حجة وسنة، فعله حجة، تقريره حجة. فكثرت الحديث من رسول الله صلى الله عليه وآله هي التي ماذا دعت الانكفاء وعدم التعهد والالتزام بكتابة الحديث من قبل الصحابة. فإذا لما كان الحديث أكثر من أن يحصوه الصحابة، كانوا ماذا يمتنعون من الكتابة بشكل أساسي وبشكل عمدي، ربما كانوا يكتبون ولكن لا يكتبون بشكل دائم وبشكل أساسي كما كان ذلك الحال في القرآن الكريم. نعم، هناك بعض الصحابة كان عنده هذا الباعث وهذا الحافظ لكتابة السنة الشريفة، وكان يكتب جل إن لم يكن كل ما يسمعه من رسول الله صلى الله عليه وآله، وقد أقرهم الرسول على ذلك. واحد هو الذي سيحفظ جملة كبيرة، سيحفظون أكثر ما يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم. كان يمكن الكتابة لكن لم يكن الجميع يكتب، بينما الحفظ متيسر للجميع، خصوصا في ذلك الزمان أو العرب في ذلك الزمان كانوا يتفاخرون بحفظ القصائد الشعرية الطويلة، فكانوا أصحاب حفظ، بينما الكتابة لم يكن الجميع يعرف الكتابة، عدد محدود، فرق بين الأمرين. النبي صلى الله عليه وآله كان يحث على الكتابة أيضا، وإن كان هناك نهي عن الكتابة نقله بعض علماء السنة، إلا أنهم قالوا هذا النهي في أوائل نزول الوحي ومخافة الالتباس بالقرآن الكريم، ولكن النبي صلى الله عليه وآله كان يحث على الكتابة فيما بعد. نعم في أوائل نزول الوحي كان يقول لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه، وحدثوا عني ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هكذا روى الحديث أو روي الحديث كما في كتب السنة. ولكن بعد ذلك، يعني بعد أن أمن الالتباس ودون القرآن الكريم، أمر بكتابة السنة الشريفة، وقال قيد العلم بالكتابة. لا، ليس القرآن الكريم بمعنى أنه كل القرآن الكريم، لما اكتمل أكثر القرآن الكريم، طبعا بعض الآيات كانت تنزل مرتين، لما اكتمل أكثر القرآن الكريم وأمن من الالتباس أمر بالكتابة الحديث، لما بقيت سورة أو سورتين أو حتى ربع القرآن الكريم أمن من الالتباس أكثر القرآن الكريم. ونجد أن بعض الصحابة كانوا يعني لا يحبذون الكتاب عن رسول الله. يقول عبد الله بن عمر بن العاص: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وآله، فنهتني قريش وقالوا: تكتب كل شيء سمعته من رسول الله؟ رسول الله بشر يتكلم في الغضب والرضا، فأمسكت عن الكتابة، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله، فأومى بإصبعه إلى فيه وقال: اكتبوا فوالذي نفسي بيده ما خرج منه إلا حق. وهذا أمر بالكتابة وحث على الكتابة من رسول الله صلى الله عليه وآله.
هذا الحديث
هذا في كتب العام نقل. نحن الآن نتكلم في هذه النقطة الثانية، ماذا؟ التدوين عند أهل السنة. كل هذا وهذا كلام الآن أنا أنقله لكم من كتب من أهل السنة.
في كتاب قال قريش عبد الله بن عمر بن العاص
موجود هذا هذا الحديث موجود، لكن تخريجه يحتاج مراجعة.
في نفس الكتاب موجود.
أي هذا الكتاب؟ هذا ليس كتاب. موجود في كتاب أصول الحديث للشيخ الفضلي هذا الحديث، وخرجه عن كتب لا الآن لا أعلم المصدر الذي خرجه، يحتاج مراجعة الكتاب لملاحظة التخريج. وأنا أكثر ما الآن سأذكره لكم من آراء العامة نقلته من كتاب مباحث علوم الحديث للدكتور صبحي الصالح من أساتذة جامع الأزهر في القاهرة.
لماذا الذي عندهم
هو هذا الدرس هو دراية تطبيقية هي؟
لا يعني
أنا
درس عامة
هذا الدرس درس مقارن.
نعم.
ولذا نحن نأتي برأي
العام.
نعم. ذكرنا هذا في أول درس. هذا إذا كان هناك نهي عن كتابة الحديث في أوائل ماذا؟ نزول الوحي. ثم لما أمن الرسول صلى الله عليه وآله ذلك أمر بالكتابة، ولكن بقي بعضهم متمسكا ومتشددا في منع الحديث. هذا الكلام ينقله كما قلت لكم الدكتور صبحي الصالح في كتابه علوم الحديث. يقول كان بعض الصحابة متشدد في المنع حتى بعد إذن الرسول صلى الله عليه وآله في الكتابة، كأبي سعيد الخدري، لأنه كان يخشى أن يضاهي الحديث القرآن الكريم، وقد صرح بذلك عندما طلب منه أن يكتب الحديث أو يكتب الحديث عنه، فقال لا نكتب ولا نجعلها مصاحف، كان رسول الله صلى الله عليه وآله يحثنا فنحفظ، فاحفظوا كما كنا نحفظ عن نبيكم. لم يكن مقتنعا بكتابة الحديث أبي سعيد الخدري. وكذلك محمد بن سيرين كان يكره كتابة العلم، ويوجه الدكتور صبحي الصالح هذا أنه لعل نهي النبي صلى الله عليه وآله عن كتابة الحديث ناظر إلى عدم تعود بعض الصحابة على الكتابة، فيخاف أنه إذا كتبوا يخطئون خطأ يوجب تغير المعنى، فنهى النبي عن كتابة الحديث. ونجد أنه كان يأمر بعض الصحابة بالكتابة، فنحمل الأمر بالكتابة على من كان يحسن الكتابة، والناهي على من لا يحسن الكتابة. هذا يعني وجه جمع بين الأحاديث التي وردت في الأمر والنهي عن الكتابة. والرأي الأخير الذي استقرت عليه كلمة أكثر محققي أهل العامة هو جواز كتابة الحديث، كما أشار إلى ذلك أبي الصلاح في كتابه مقدمة علوم الحديث المشهور في علم الدراية عند السنة. ونشير إلى بعض الصحف التي كتبت من قبل الصحابة، كما يشير إلى ذلك نفس علماء الحديث من أهل السنة. من قبيل صحيفة سعد بن عبد الله الأنصاري المتوفى سنة 15 هجري، سعد بن عبادة الأنصاري رئيس الأنصاريين، سعد بن عبادة المعروف الذي قيل أنه قتله الجن، وروى عنه الترمذي، روى عن هذه الصحيفة الترمذي، ويروي أيضا البخاري أن هذه الصحيفة كانت نسخة من صحيفة عبد الله بن أوفى الذي كان يكتب الأحاديث بيده. ومن الصحف أيضا الذي كتبت صحيفة سمرة بن جندب المتوفى 60 هجري، وقد ورد هذه الصحيفة ابنه سليمان ورويت عنه فيما بعد، يعني رويت عن سليمان ابن سمرة بن جندب. ومن الصحف صحيفة جابر بن عبد الله المتوفى 78، ويرى مسلم في صحيحه أن هذه الصحيفة في مناسك الحج. وكانت صحيفة جابر بن عبد الله موطن اهتمام الصحابة الذين والتابعين والتابعين الذين جاءوا بعده، وقد كان بعض الصحابة يقول لأنا أحفظ بصحيفة جابر مني من سورة البقرة، يعني كان يحفظ صحيفة جابر أشد من حفظه لسورة البقرة. وعلى كل تداولت هذه الصحيفة إلى وقت متأخر. الصحيفة يعني كانت حديث مجموعة، احنا نعبر عنها أصول، احنا تعبيرنا علم الدراية ماذا نقول؟ أصول الحديث، نعبرون الصحف. أحفظ منها يعني يحفظ صحيفة جابر. لا هو كان الصحابة يحفظون يعني أكثر القرآن. لا ليس من جهة الصعوبة والسهولة، وإنما من جهة أنها كانت موطن اهتمام وعناية. هذا الكاتب نعم وطيب من الصحف الصحيفة الصادقة، هذه صحيفة المشهورة اشتملت على 1000 حديث كما عن ابن أثير، وكتبها عبد الله بن عمر بن العاص المتوفى في عام 60 هجري، وقد كتبت في العصر النبوي عن رسول الله صلى الله عليه وآله. طبعا أكثر هذه الصحف كما يقول لم يصل إلينا الحال كما هو الحال عندنا نحن في كتب الحديث، لم تصل إلينا هذه الصحف بصورتها، وإنما وصلت إلينا قسما منها في كتب الحديث الواصلة إلينا كصحيح مسلم وصحيح البخاري وكتب الحديث عند أهل السنة. وهذا عبد الله بن عمر بن العاص هو الذي نقلنا عنه الحديث السابق أنه نهته قريش. نعم، لكن ينقل الحديث نفسه هذا الكاتب لكن من دون نهته قريش، فلقد جاء عن عبد الله بن عمر بن العاص أنه قال رسول الله أكتب كل ما أسمع؟ قال نعم. قال في الرضا والغضب؟ قال نعم، فإني لا أقول في ذلك إلا حقا. نحن قرأنا الرواية قبل قليل، هذه الرواية نقلها صبح الصالح، الرواية التي قرأتها قبل قليل نقلها الشيخ الفضل في كتابه أصول الحديث، أنه فيه هناك نهي أنه فنهتني قريش وقالوا تكتب كل شيء سمعته من رسول الله ورسول الله بشر، هذا ليس موجودا في الرواية التي نقلها صبح الصالح. على كل هذا نعم نتعرض له إن شاء الله. وهناك صحف من باب الاختصار نكتفي بهذه الصحف التي دونت في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين. والخلاصة أنه من كل ذلك يظهر ضعف المقولة التي قالت أن الحديث دون في عهد عمر بن عبد العزيز. يشير الدكتور الصالح إلى أن هذه المقولة المشهورة أن الحديث دون في عهد عمر بن عبد العزيز هذه مقولة رددها المستشرقين طعنا منهم في السنة النبوية، والصحيح أن السنة النبوية كانت مدونة قسم منها وقسما كبيرا منها مدون في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، كما ذكرنا نماذجا من ذلك. طبعا هو ذكر نماذج كثيرة، نحن نكتفي بهذه الأمثلة. هذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، وأما في عهد الخلفاء الراشدين الحين نحن نستعرض رأي أهل السنة، وسنأتي إن شاء الله للحديث بالنقطة الثالثة حول هذا السعد. في عهد الخلفاء الراشدين، ونحن نعبر بنفس التعبير الموجود في الكتاب، في عهد الخلفاء الراشدين كان هناك تشدد موجود أيضا، ونجد في عصر أبي بكر أنه قد جمع الحديث وقام بحرقه، وكذلك في عهد عمر بن الخطاب حيث عزم على تدوين السنن ثم عدل عن ذلك واستشار الصحابة، فأشار عليه عامة الصحابة بالكتابة أنه نعم جيد أن تكتب السنن. لا، السنن كانت تطلق على السنن النبوية يعني.
عمر عمر
ها؟ ولبث شهرا يستخير الله شاكا أنه يكتب أو لا يكتب، ثم أصبح يوما وقد عزم الله له فقال: إني كنت قد ذكرت لكم من كتاب السنن أو كتابة السنن ما قد علمتم، ثم تذكرت بعد شهر. هذا الرهين قلها في الصالح. ثم تذكرت فإذا أناس من أهل الكتاب قبلكم قد كتبوا مع كتاب الله كتبا، فأكبوا عليها وتركوا كتاب الله، وأني والله لا ألبس كتاب الله بشيء أبدا، فترك كتابة السنة. فعمر ابن الخطاب كان يعني يوجد عنده اجتهاد الآن يوجد عنده اجتهاد، وهو أن كتابة السنة النبوية توجب انشغال الناس بالحديث وترك القرآن الكريم، فأعرض عن كتابة الحديث. نعم كيف؟ خاب بعد. هو شو سوى في حاله ذا الرجال؟ ما أعرف. هم ذنبوا على كله. طبعا الشيخ الفضلي يقول قريب من عبارته: ولو تقصينا الأسباب التي يمكن افتراضها لتلك الرغبة الملحة في بقاء السنة في طي الكتمان لم نجد سببا يخوله هذا التصرف، ولا نستبعد أنه كان يتخوف من اشتهار أحاديث الرسول في فضائل علي وأبنائه. خب، سنة رسول الله قسم كبير منها كانت في فضل ذوي القربة، فضل أهل البيت عليهم السلام، فلو أمر بكتابة الحديث لا شمل ذلك الأمر كتابة فضائل أمير المؤمنين، وهو كان يخشى من اشتهار هذا الأمر. ونجد ازدواجية الموقف، فنجد أبي بكر مع أنه قام بإحراق السنة كتب كتابا لأنس بين فيه فريضة الصدقة التي فرضها الرسول صلى الله عليه وآله على المسلمين. وعمر أيضا كان ينصح بالكتاب ويقول قيدوا العلم بالكتاب، وكذلك أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كما ينقل الدكتور الصالح أنه كان يأمر أيضا بالكتابة. ويصل إلى هذه النتيجة أن علة التشديد في المنع من الكتابة كانت مخافة ترك القرآن الكريم، فهذه إذا العلة وجدت كان يمنعون من الكتابة، إذا لا ارتفع كانوا يأمرون بالكتابة، فأصل الكتابة لا يوجد فيه منع، وإنما كأنه مزاحمة بين المهم وأهم. فعمر كان يجتهد وزاحم عند أمرين، أمر حفظ السنة وكتابة السنة وترك القرآن الكريم. ولا إشكال في أن ترك القرآن الكريم يعني أشد ضررا، فكان يمنع من كتابة الحديث لأجل ذلك. الآن في زماننا لا نريد أن نلاحظ أن نريد أن نقول أن الحديث كتب في عهد الرسول أو ما كتب، هل كان هناك ملابسات حول الكتابة في عهد الرسول أو لا. هذا إجمالا في عهد الخلفاء الراشدين، ويأتي إن شاء الله في شيء ضحك يا شيء هاشمي. سبقني بالصلوات. إذا سنكمل عصر التابعة عندكم دارس الآن احتراما للدارس. نكتفي بهذا والحمد لله رب العالمين. فالحمد لله ما أخذنا نصف ساعة.